بسم الله الرحمن الرحيم. ومما ذكروا في وصف الإمام القيم رحمه الله تعالى الإنصاف، قد كان رحمه الله متحليا لهذا الخلق الرفيع مع أصحابه وخصومه على السواء، وأقواله في كتبه شواهد على صدق ذلك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يحملنك بغض إنسان أنك ما تعدل في حقه ولو كان خصما. وقال: عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب بطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا بخلاف من يكون متبعا لهواه، فإنه يأخذ من كل طائفة ما وافق الهوى، وأما المنصف ومن يتحرى الحق فإنه يأخذ الحق سواء وافقه هذا الإمام أو خالفه. فمن وافقه من الأئمة فهو موافقة للدليل الذي اعتمده. ولهذا تجد المحققين من أهل العلم المسألة، يعني ما كل مسألة يكون على مذهب فيها، قد يكون تارة موافقا للإمام أحمد، وقد يكون تارة موافقا للإمام مالك، وتارة للشافعي، وتارة لأبي حنيفة، وتارة لقول، حتى ربما أحيانا لقول قلة، والعمدة في ذلك هو الدليل، موافقة الدليل، فإذا وافق الدليل أخذ به. خامسا: احترام العلماء وتوقيرهم. قد كان رحمه الله شديد الإجلال لأهل العلم والحفاوة بهم. يقول معتذرا في رده على شيخ الإسلام الهروي: والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه ويعلي درجته ويجزيه أفضل جزائه، ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته، فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل، كيف وقد نفعه الله بكلامه وجلس بين يدي مجلس التلميذ من أستاذه، وهو أحد من كان على يدي فتحه يقظة ومناما. يعني يعترف بفضله، ولكنه يقول: لا يمنعني هذا من أن أبين المسألة أو الخطأ التي وقع فيها مع الأدب الجم احترام. وهكذا يكون موقف الإنسان في معاملته مع أهل العلم علماء السنة، من وقع منهم في شيء من الخطأ فإنه إن احتاج أو احتاج إلى بيان ما وقع فيه من الخطأ يكون ملازما للأدب والإجلال والرعاية لحقه. وأما أهل البدع فقد أجمع السلف على تحقيرهم وإذلالهم. وليس معناه إذا ذكر عن السلف الشدة مع أهل البدع أن الإنسان يتجاوز الحق فيهم بحيث أنه يظلم أو يقول أو يقولهم ما لم يقولوا أو يقع في البهتان لأنهم أعداء وخصوم، لا، بل يلازم العدل والإنصاف، وبهذا ينصر أهل الحق. وهكذا مما ذكروا من صفاته: حب العلم والحرص عليه تعلما وتعليما. حب العلم، نسأل الله أن يرزقنا حب العلم، فإن الذي ما عنده محبة للعلم في الغالب ينقطع، حتى وإن حاول فيه من حاول. وربما بعض الآباء يحرص على ولده أو يحرص على أخيه أو قريبه أو من بلده، يحاول من هنا ومن هنا ومن هنا، إذا لم يرزق حب العلم ينقطع. فحب العلم هذه كرامة، أن الإنسان يحب العلم، يحب تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كيف تجد الافتراق بين أناس يتمنى بعضهم أن يتركه قريبه يطلب العلم، يجد مشقة بالغة، سواء كان من أب أو من أم أو من أخ أو من أهل بلدته، شنعون عليه ويجعلون بينه وبين طلب العلم العوائق، وربما هددوه بالهجر وعدم الكلام وعدم إلى غير ذلك، ابتلاء، وهو من رغبته العلم يحب العلم. وبعضهم يكون منغمسا مع أسرته في العلم وما عنده رغبة في العلم، هذا خذلان، هذا خذلان، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان الإنسان تهيأ له سبل العلم وما يرغب في العلم ولا يحب العلم فهذا من خذلان. العلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من حرمانه لا تشقن من خذلانه، لا تشقن اللهم بالحرمان، كذا قال ابن القيم. الموفق يدخل إلى قلبه العلم، حبه، يفرح به، تلذذ به، يجد متعة وانشراح صدر، وذاك ما يعني كما يقال حبل تريد أن يستقيم اسقط حبل حبل. قال: وقد وصف رحمه الله بشدة محبته للعلم والاشتغال به. هل يصلح أن تقول لبعض من ابتلي بالجوالات: اللهم حبب إليهم طلب العلم أشد من حبهم للجوالات؟ صحيح، والله بعضهم يفتن بالجوال حتى يكون أشد، لو ترك الطعام والشراب أهون عليه من أن يترك الجوال، أهون عليه، فتنة، وأي فتنة على كثير من الناس. الله أعلم لو كان الجوال هذا عند ابن القيم إيش سيقول عنه، ما عنده فراغ، ما عنده فراغ، كثرة صلاة، كثرة قراءة، كثرة ذكر، كثرة علم، حفظ، مراجعة، تصنيف، تأليف، ما في فراغ، ما في وقت. قال: يقول تلميذ ابن رجب: كان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب. كان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره. أين الحارس ينظر الذين يذهبون للوضوء وما يرجعون من الأولاد؟ الذي يتأخر من الأولاد بعد ذلك ما سيؤذن له بالخروج في وقت الدرس. قالوا: من دلائل حرصي على العلم أنه ربما أمضى وقتا طويلا يبحث في مسألة من مسائل العلم ويطلب الصواب فيها، ثم يستعين بالله ويجتهد فيها. فمن ذلك مسألة: إذا فعل العبد حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة، هل يعود إليه ثواب الحسنة المتقدمة؟ قال رحمه الله: لم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة، ولم أزل حريصا على طلب الصواب فيها، وما رأيت أحدا شفى فيها، والذي يظهر والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به، أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب، ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن. فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناته الكثيرة سيئاته، ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربي وقد تزيد عن الحسنات التي حبطت بالسيئة. فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن. وهذا ترغيب في صدق التوبة. قال: ومما ذكر من صفاته الجرأة في الحق والثبات عليه. بعضهم قد يكون عنده معرفة بالحق ولكنه يضعف أمام أهل الباطل ولا يبين الحق ولا يرد على أهل الباطل، فقد كان رحمه الله صلبا في دينه، صادعا بكلمة الحق، لا يخشى بالله لومة لائم، وقد سبب له ذلك كثيرا من المحن والابتلاءات بعضهم يقول أما أنا يعني كل الناس يحبوني وما أحد يبغضني، هذه مرتبة لا تحسد عليها، كما قال ابن حزم قال لا مرتبة أسقط من هذه المرتبة أن يكون الإنسان لا عدو له ولا حاسد، قال فإنها منزلة من لا نعمة لله عز وجل عليه يحسد عليها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كيف تظن أن تستقيم على دين الله وأن تصدع بالحق وأن تقول الحق وما تجد من يعاديك؟ ولهذا لما ذكر الذهبي ترجمة الإمام الشافعي قال ونال منه بعض الناس غضا، أي تنقص مع فضل الإمام الشافعي وما كان عليه من العبادة والخير والعلم، ونال منه بعض الناس غضا، وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه، انظر ورد على من خالفه إلا عودي، قال ولم يزدد بذلك إلا جلالة. قال عنه الصفدي كان جريء الجنان، الجنان ليش يقول الجنان وهم الجنان، ثابت الجاش لا يقعقع له بالشنان وله إقدام وتمكن أقدام، وصفه الشوكاني بأنه كان صادعا بالحق لا يحابي فيه أحدا. وهكذا مما ذكروا فيه الرجوع إلى الحق، ومن ذلك سلامة الصدر وكف الأذى، وهذه من جميل الصفات أن الإنسان لا يحمل الغل على إخوانه، لا يحمل الحقد والبغض لأهل الصلاح والدين والتقى، فبعض الناس ربما يختلف مع أخيه في شيء يسير ما يستحق أن يبغض عليه ولا أن يعاد، في أمور خاصة في نفسه فينتقم لنفسه، وربما عاده وأبغضه، وربما إن جاءت فتنة تسلق عليها انتقاما وانتصارا لنفسه، هذا ما هو إنصاف. النبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه قط، ما ينتقم لنفسه، إنما ينتقم لله. فإذا كان في جانب حظ نفسك تنازل واعفو، اعفو عن أخيك ولا تحمل عليه الحقد والغل. وأما في ذات الله عز وجل إذا رأيت منه المخالفة أو التقصير أو الميل عن الحق، هذا إذا أبغضته أو حصل منك غلظة عليه لمصلحة فهذا لله تؤجر عليه. قال ابن كثير عنه لا يحسد أحدا، انتبه طالب العلم، فكم أناس أصابهم الحسد وكان سببا في الإضرار بهم وإيذاء أنفسهم، آذوا أنفسهم بسبب الحسد. فالحسد يحمل الإنسان إلى أن يقع في مخالفات كثيرة في حق المحسود. الله عز وجل هو الذي قسم بين العباد أرزاقهم سواء الرزق المعنوي والحسي، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أفلا ترضى بقسمة الله؟ لو كان هذا يحفظ أحسن منك وفي سنوات قليلة يحصل أكثر منك وصار مبرزا وربما كان بعدك وأعطاه الله من الخير ما أعطاه وأنت دونه، فلا يحملك هذا عن الحسد، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، أنت تعترض على من أعطاه. الآن كم من إمام وكم من عالم وكم من محدث يزكى من قبل طالبه. الإمام البخاري هذا قد روى عنه الإمام البخاري، إذن تزكية لشيخه بروايته عنه وهو شيخه تعلم عند شيخه، ولكن صار رفعة له، هو صار على مكانه ورفعة أعلى من شيخه مع تواضعه لشيخه. فلا تحسب، تجنب هذا الداء الخطير وانشغل بما أنت فيه من الخير، والله عز وجل يعطي من شاء ما شاء، والله يختص برحمته من يشاء، ولا يؤذيه، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه، ما يؤذيه. بعضهم ربما يتسلط عليه بعض الزملاء في طلب العلم ويترك طلب العلم، يشغله يتكلم عليه تنقصه، يحقر حفظه، يحقر مراجعته، يحقر نشاطه، وإذا به بعد ذلك صاب الإحباط ويترك طلب العلم بسبب زملاء. فلا يجوز لك أذية أخيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد. وكلمة لا يحقد على أحد معروف أنه إنما أرادوا الإطلاق ممن لا يكون عليه في باب البغض من أجل الله ونحو ذلك. وهكذا قال: طيب المعشر من صفاته، وصفه تلميذ ابن كثير بحسن الخلق وكثرة التودد للناس والتحبب إليهم. ويخبر ابن كثير عما رآه من ذلك في خاصة نفسه فيقول: وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه. وهذا من نعمة الله عليك، أن يرزقك الله الخلق الحسن والتواضع والصبر، وأن تكون متوددا إلى الناس، لا جافيا ولا فظا ولا غليظا ولا قاسيا طبعك مع النصح ومع عدم المداهنة، وتعيش مداريا معينا على الخير ملاطفا للناس. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. قال: ومن صفاته الصبر، فقد كان رحمه الله صابرا محتسبا، وما أعطي أحد خيرا وأوسع من الصبر، عطاء خيرا وأوسع من الصبر، عطاء عظيم. لماذا كثير من الناس ما يستطيع حفظ القرآن؟ ما عنده صبر. لماذا كثير من الناس يترك حفظ البخاري أو حفظ مسلم أو حفظ رياض الصالحين أو حفظ بلوغ المرام أو عمدة الأحكام وربما قد شرع فيه؟ الصبر، ضعف الصبر. لماذا يترك كثير من الناس الدروس وقد شرع فيها مع مدرسه؟ قلة الصبر. لماذا ينصرف بعضهم عن طلب العلم؟ قلة الصبر. لماذا ينحرف بعضهم عن السنة؟ قلة الصبر. داء عظيم أن يكون الإنسان قليل الصبر. ولهذا جاء في الحديث: الإيمان الصبر والسماحة. هذه علامة قوة إيمانك، أن تكون صبورا وأن تكون سمحا لمعاملتك. ولا أدل على ذلك من صبره على المحن والابتلاءات دون جزع أو ضجر، كما سيأتي بيانه في المطلب اللاحق. ولا بأس أن نقرأ فيما بقي إن شاء الله تعالى في درس قادم لما فيه من منفعة لنا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.